وأن يكون نافعا للمبتدئ به إلى المطولات يهتدي، يعني عاوز يقول لك ينفع للمبتدئ وينفع أيضا المنتهي، ومن باب أولى ينفع مين؟
المتوسط.
ينفع المتوسط كده؟ لا. بعدين قال هنا والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم. قوم يرد بها مين؟ يرد بها الإمام الغزالي ومن تبعه. قال قوم يعني مين؟ الإمام الغزالي ومن تبعه.
أوجبه مولانا؟
لا لسه مش أوجبه، خد بالك المسألة دي شوية كده هنتكلم فيها شوية عشان إيه فيها شغل. علم المنطق ده قسمان، نتكلم النهاردة نختم بكلمة إيه؟ حكمه وخلاص، حتى الأبيات نشرحها بعدين. علم المنطق قسمان، أحدهما ما هو خال، عشان خد بالك أنا أقول خلف، الخلف ده يرجع لإيه؟ في جواز الاشتغال به، لا تأخذها على العموم حتى لا تقع في إشكالات كبيرة. علم المنطق على قسمين، أحدهما ما هو خال عن ضلالات الفلاسفة المكفرة والكلام اللي قالوه إيه في الماهية والجوهر والعرض وإلى آخره، ده طبعا إيه كالمذكور في علم خالي مفهوش الحاجات دي، زي المتن اللي احنا هنمر فيها ان شاء الله، ومختصر السنوس ايساغوجي، مفهوش حاجة من الفلسفة كلها ايه امثلة ليس فيها لا ضلال ولا شيء. فهذا القسم لا خلاف في جواز الاشتغال به، بل هو من فروض الكفاية. ليه؟ لانه يتوقف عليه رد الشكوك في العقائد، ومحل ذلك إذا لم يستغني. برب واحد يسألني يقول له كيف تقول من فروض الكفاية، أقول لك محل هذا أنه هو فرض الكفاية إذا لم يستغنى عنه بجودة الذهن وصحة الطبع، ولذلك لم يحتج إليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والأئمة المجتهدون وأصحابهم، يعني كانوا بكامل القريحة والطبع كانوا إيه يتعاملون مع النصوص الشرعية فلا يحتاجون إليه. إنما إحنا الآن، وهذا قبل ترجمة الكتب وقبل صياغة كتب التراث، يعني هناك مصطلحات كثيرة في كتبنا أصول الفقه وفي الكتب الإسلامية وغيرها لا يمكن فهمها إلا بدراسة هذا العلم. وأنا أقول لكم نصيحة لوجه الله، إنه إحنا محتاجين ليه في إيه عشان نفهم المصطلحات اللي هي في الكتب، وإذا تعلمنا من المنطق ما يؤدي إلى هذا القدر فلا داعي للتعمق والتوسع فيه، يكفي أن نلم بكتاب ونفهم المصطلحات الكل والجزء والعام والخاص والعموم الوجه والنسب والقضايا والعكس والقياس والاستقراء، إذا فهمنا ذلك القدر اللي احنا محتاجين في الدراسة الأزهرية أو كتب التراث القديمة حتى نفهمها فهذا كافي. إنما التعمق والدخول إلى المطولات ما في أي فائدة لأنه مش محتاج إليها. ولذلك بنقول ما محل ذلك إذا لم يستغنى عنه بجودة الذهن، صفاء الذهن وصحة الطبع، يعني ذلك الصحابة لم يكونوا في حاجة إلى علم النحو ولا المنطق ولا الأصول ولا الفقه ولا أي علم، ليه؟ لأنه الاستعداد الفطري عندهم كامل فمش محتاجين. لما احنا اختلطنا بالأعاجم واللسان عوجه فلا بد من قواعد ودراسة، يعني هم مثلا هل في واحد فيهم في العرب كان يخطئ في نصب فاعل او في جر مبتدأ كان يعمل كده؟ لا. ليه؟ مع انهم لم يعرفوا ألفية ابن مالك ولم يدرسوا علم النحو، لانهم عندهم ايه صفاء القريحة وايه حدة الذهن وسلامة الطبع، لم يتأثروا بعوامل ايه خارجية، فلا نقيس انفسنا عليهم. إذا القسم الأول ده اللي هو خالي عن الشوائب الكفرية والفلسفية، أوعى تعده الأقوال اللي هنقولها دي اللي حرم واللي قال كذا، الكلام الأولان ده لا خلاف في جواز الاشتغال به، يعني لا تعد هذا قولا لأحد، إنما التحريم منصب على إيه الخلاف اللي قال والخلف، سواء كان اللي قال جائز أو اللي قال واجب أو اللي قال مستحب أو اللي قال حرام، هذا في القسم الثاني اللي هو ما ليس خاليا من الضلالات، فهذا القسم هو الذي فيه الخلاف. يجي واحد يقول لي طب المصنف هنا قال والخلف في جواز الاشتغال بعمم، ما قسم زي ما انت بتقسم. ما هو قال لك اذا ذكر المصنف الكلام في القسم الثاني في هذا القسم لانه عند الحكم بجوازه لكامل القريحة يتضمن جواز الاول مطلقا، يعني لما يجي يتكلم هنا بالشروط اللي قالها دي انه المنطق المشوب بالكفريات وكلام الفلاسفة واليونان اختلفوا فيه على ثلاثة اقوال، فاذا عرض هذه الثلاثة ولخصها يلزم منها ايه جواز الاول على الاطلاق. يعني اذا الاشكال فين؟ في القسم الثاني. اما القسم الاول الضروري ده متوجب علينا لا نستغني عنه الا في حال سلامة اذا كنا في صفاء ولم نختلط بغيره ونرجع للايام الايه الأولى، إنما الآن أصبح لزوما. وشوف هنا بيقول لك والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم قوم من قلناهم الغزالي ومن إيه. طب والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، القريحة المراد بها في الأصل أول مستنبط من الماء، نقلت إلى أول مستنبط من العلم مجازا بجامع الحياة في كل، فالماء تحيا به الإيه؟ الأبدان أو الأجسام، والعلم تحيا به الإيه؟ النفوس والأرواح. جينا في نقلوها من الاستعمال الأصلي إلى هذا الاستعمال. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس، ايه المراد بالممارس؟ يعني الممارس هما من مزاولهما ومتداولهما بحيث يميز الحق عن الباطل، يعني اللي عنده قدرة على كشف الشبه وعلى تمييز الهدى من الضلال كده. خد بالك جوازه ليس المراد بالجواز هنا اللي هو مقابل للوجوب او للاستحباب، مش الاحكام الشرعية الخمسة، ده عاوز يقول لك جواز يعني المأذون به شرعا، وهنا يدخل الجواز يدخل فيه الوجوب ويدخل فيه الاستحباب، يعني عاوز يقول لك مشروع يعني، والمشروع اما ان يكون ايه واجبا واما وحيتكلم هنا متى يكون الوجوب ومتى يكون الاستحباب ومتى يكون الجواز بمعنى الإباحة. فليس المراد هنا بالجواز يعني الإباحة، بدليل زي يقول ايه القولة المشهورة الصحيحة. خد بالك معي جوازه ليه من هو كامل القريح اللي هو ممارس السنة والكتاب ليهتدي به. إذا قال ليهتدي يعني علل، إذا ما يناسبش القول بالجواز يناسبه إيه القول بالاستحباب أو الوجوب، إذا كان هو طريق لهدايتك إلى الصواب فأقول لك ده جائز، يعني جائز تتعلم وجائز ما تتعلموش تمشي ما يتلائمش، إذا نحمل الجواز على ايه على انه مشروع باحتمال انه يكون ايه مقابل الممنوع، والمشروع ده يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المستحب اللي هو المندوب ويدخل فيه الايه المباح، وهنتكلم عنها بتفصيل ان شاء الله تعالى. اذا هنا وقال قوم ينبغي ان يعلمه ابن الصلاح والامام النووي اللي هم قالوا بتحريم علم المنطق، وقلنا كده ليس المراد تحريمه على الإطلاق. مين اللي قال بالتحريم؟ مين؟ ابن الصلاح ومن النووي والسيوطي، تمام؟ دول الثلاثة المشهورين اللي المراد ليس تحريمه على الإطلاق، فهذا لا ينبغي أن يعد قولا. وهذا الرأي اللي هو بتاع التحريم ده قاله الإمام النووي، النووي اللي هو المقصود بمين؟
النووي
وابن الصلاح. النووي متوفى سنة كام؟ 670 76 وابن الصلاح 643، ابن الصلاح قبل النووي وغيرهما. والسيوطي عزاه لأكثر أهل العلم اللي هو بالتحريم ده، حتى الرسول له رسالة في إيه؟ في تحريم علم، بس المقصود بإيه؟ الثاني مش الاول، الاول ده ما فيش لا يعد قولا لاحد. يبقى المقصود بتحريم منطق عن منطق اليونان اللي فيه ارسطو والمشوق، مش المنطق اللي هو يساغوني والسلم، لا ده ما فيش خلاف لأحد، ده خالص نهائيا. إذا السيوطي ذكر بالنسبة للمنطق الثاني ذكر التحريم لأكثر أهل العلم من المحدثين والفقهاء، فقد صرح السيوطي في الإتقان وغيره بتحريمه، وراجعه في ذلك واحد من علماء عصره نظما ونثرا حتى رجع عن ذلك. يعني نقول أن السيوطي بعد ما راجع بعض العلماء عصره ودل على هذا، اللي يدل على أن السيوطي رجع عن هذا الكلام أنه مدح المنطق في كتاب له اسم نظم العقود، يعني معناه يفهم من هذا أنه إيه رجع إلى هذا القول. يبقى معناه الجماعة اللي قالوا عليهم دول اللي هم على تحريمه، السيوطي قال كلمة صعبة برضو في المنطق الثاني مش الأول، في عقود الجمال في علم المعاني والبيان، قال في آخر بحث المسند إليه ما نصه: إن معشر أهل السنة لا ننجس تصانيفنا بقدر المنطق الذي اتفق أكثر المعتبرين خصوصا المحدثين والفقهاء من كل المذاهب، خصوصا ثاني تخصيص بعد تخصيص الشافعية وأهل المغرب، على تحريمه والتغليظ على المشتغلين به وعقوبتهم كمان. وألف كتاب اسمه القول المشرق في تحريم المنطق، ولما بعث به إلى الشيخ عبد الله المزيلي أجابه بهذه الأبيات، رد عليه واحد من علماء عصره بيقول له سمعت في بينقض الإمام، يقول سمعت بأمر ما سمعت بمثله، وكل حديث حكمه حكم أصله، أيمكن أن المرأة في العلم حجة وينهى عن الفرقان في بعض قوله؟ هذا فرق ميزان، يعني كيف تنهى عنه معانيه في كل الكلام، فهل ترى دليلا صحيحا لا يرد لشكله؟ ودع عنك ما أبدى كفور وذمه رجال، وإن أثبت صحة نقله عرفناهم بالحق لا العكس، فاستدن به بالحق لا بهم، إذ هم هداة لأجله. هل المنطق إلا عبارة عن الحق أو تحقيقه حين جهله؟ أين لي هداك الله منه قضية على غير هدي ننفها عن محله؟ خذ العلم حتى من كفور ولا تقل دليلا على شخص بمذهب مثله، لئن صح عنهم ما ذكرت فكم هم وكم عالم بالشرع باح بفضله. الله رد على مين؟ على سيدنا الشيخ السيوطي. ولذلك يقال انه رجع عن القول ايه بتحريمه اللي هو المشوب بالفلسفة، لانه ايه معنى والقول في جوازه لكامل القريحة. اذا كان قال كامل يشير الى انه هنا الوحي يميز عندما يكون هناك خلق، اما المنطق الذي ندرسه ما فيش داعي يقول لكامل، ما فيش داعي لهذا السبب. طيب الذي احتج بالمنع اللي قال انه المنطق حرام، اللي هو برضو نركز ثاني اللي هو المنطق بتاع الفلاسفة مش المنطق الاسلامي، احتج به قال ان المنطق يشوش العقل ويفسد الفكر، شوف العكس، ويعضد يعني يقوي علوم الفلاسفة، يعني كأن احنا بنخدم مين؟ الفلسفة. وقد شنع العلماء على من عرب، اللي عرب الكتب اللي عربت متى؟ في ايام مين؟ المأمون خليفة العباسي، وادخلوها في علوم الاسلام، حتى إن المأمون لما هادن النصارى، بيقول لما عمل مهادنة مع النصارى اللي هم مع الروم يعني، طلب من ملكهم أن يرسل إليه كتب اليونان، وكانت عندهم كتب في بيت لا يظهر عليها أحد، يعني زي كأنها كتب خاصة كمينة جمعينها في مكان ومنعين أي حد من الاطلاع عليها. فجمع اللي هو ملك الروم لما طلب منه مين؟ المأمون، انه يرسل اليه بهذه الكتب، وشاور خواصة فاشاروا عليه بحفظها وعدم ارسالها، يعني قالوا له خلي الكتب دي تراثنا وتراث ابائنا الاقدمين ما ترسلهاش لحد، الا واحدا، الواحد ده قال له ايه؟ قال له ارسلها اليهم. فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها الشحناء. يعني كل دي قصص يستدل بها على مذهب فين؟ في التحريم. ونقل العلامة صلاح الدين الصفدي بسنده عن ابن تيمية أنه كان يقول لومين ابن تيمية: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون، ولا بد أن يعاقبه بما أدخل على هذه الأمة. لازم يعني يأدب المأمون عشان اللي عمله ده، وخلى السيوطي الناس دول يتمر. ونقل السيوطي أن الغزالي، شوف السيوطي جاب نقل ثاني أن الغزالي نفسه اللي قال ينبغي. خد بالك كلمة ينبغي لي إيه معناها؟ هل معناها يجب ولا يستحب؟
يستحب.
يبقى كلمة ينبغي الأصل فيها الاستحباب، ولكن تنقل إلى الوجوب مجازا. ينبغي نتكلم يعني يقصد بها الغزال يجب ولا يستحب، نتكلم فيها بعدين. فكروني به. يبقى قال هنا إيه السيوطي؟ قال أن الغزال رجع إلى تحريمه بعد ثنائه عليه في أوائل المستصفى. والغزال رجع ثاني قال حرام بعد ما قال إيه واجب. فذكر أن ابن رشد من المالكية قال المشتغل به لا تقبل روايته، لأنه إنسان عنده شبه وعنده عقائد زائغة أو فاسدة. وقال بعض الناس نظم في الكلام في التنفير من المنطق، شو قال إيه؟ قالوا تعلم منطقا تسمو به، وبه إلى أعلى المراتب ترتقي، فأجبتهم ما لي بذلك حاجة، إن البلاء موكل بالمنطق. يعني في اللي قال كده في المدح ونظم فيه، قال أنا لا. واحتجوا أيضا بأن المنطق مقدمة للفلسفة، مش كده؟ والفلسفة دي مخالفة للدين، مش كده؟ وكده لو رتبتها كده، قالوا إن المنطق مقدمة للفلسفة، والفلسفة مخالفة ليه؟
الدين.
وما كان مقدمة للفاسد وهو فاسد مثله.
نعم.
يعني الغريب ان هم حرموا المنطق بالمنطق، هذا ما بقياش نتيجة. ولكن هذا الرأي الأمة قالوه، قالوا كده المنطق مقدمة ليه؟ طيب والفلسفة مخالفة للدين. يبقى إذن ما كان مقدمة للمخالف فهو مخالف، فينتج إيه؟ أن المنطق مخالف للدين. إذن فالذي يخالف الدين ينبغي أن يكون إيه؟ حراما، مش كده؟ لكن نجي نبطل هذه الإيه؟ المقدمات الصغرى أو الكبرى. فنقول لهم لا يمكن هذا الرأي أن يسلم به إلا إذا أثبتوا أن المنطق لا يمكن أن يستفاد منه إلا في الفلسفة. شو ما قالوا مقدمة للفلسفة؟
لا.
لو كان المنطق مقدمة للفلسفة فقط ولا يستفاد منه إلا في ذلك، يعني إذا أمكنهم إثبات أن المنطق مقدمة للفلسفة خاصة،
لا،
فحينئذ يسلم لهم ما قالوه. لكن هو المنطق مقدم للعلوم كلها بما فيها الإيه؟ الفلسفة. إذا ما قالوه إيه؟ غير صحيح وليس مقدمة للفلسفة، هو مقدمة لأي علم إنه معيار. وأيضا يجب عليهم حاجتان: إثبات أن الفلسفة فاسدة مطلقا لكونها فلسفة، وهذا فيه نظر، لأن الفلسفة دي تخطئ وتفعل عقل في الوجود وكليات الطبيعة، منها ما هو صحيح مطابق ومنها ما ليس إيه بمطابق. فليس كل فلسفة باطلة، بل بعض الأنظار أو الأفكار الفلسفية صحيح. كده هل كل فلسفة باطلة؟ فالمنطق إذن لم يثبت أنه مقدمة للفلسفة فقط، بل قد يكون مقدمة لغيرها من العلوم، فلا يصح القول ببطلانه مطلقا. وهذا ما أثبته المحققون من أن المنطق مقدمة في الحقيقة لسائر العلوم. إذن القياس اللي قالوه ده قياس إيه؟ غير صحيح. طيب الرأي الثاني اللي هم أوجبوا علم، نشوف من التحريم إلى الإيه؟ اللي أوجبوا علم المنطق مطلقا، قال بعضهم الوجوب ده مش وجوب يعني عيني، قالوا وجوب إيه؟ كفائي أو إيه؟ مندوب. يعني القول ده قريب من القول إما واجب كفاية أو إيه؟ أو مندوب. صاحب هذا الرأي فصل فقال القدر الضروري واجب، وجوب عين وما زاد فهو ايه؟ فهو كفاية. فالإمام الغزالي أول من تصدى لإثبات هذا القول وصرح به في أوائل كتاب المستصفى، وبادر إلى تأليف عدة كتب في المنطق، منها كتاب معيار العلم وكتاب النظر والجدل ومدارك العقول ومحك النظر وكتاب القصاص المستقيم، كل هذه كتب لمين؟ الإمام الغزالي في المنطق. إذن للوجوب محلان، الإجابة العين له محلان، أولا في الضروريات العقلية التي يكفر منكرها، واجب ولا مش واجب؟ واجب، حين لا يبلغ المشتغلون به حد الكفاية فيصير الوجوب عينيا، يعني إذا كان يجب مثلا على في كل بلد واحد أو في كل بلد عشرة فلم يبلغوا إلى هذا الحد، يصير الوجوب عيني حتى يتم العدد المطلوب الذي يتحقق به رد الشكوك الكلامية والفلسفية، وهذا متوقف على حصول القوة في المنطق، وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. والدين اليوم مستهدف من كثير من الدول والمنظمات والأفراد، وحماية الدين والدفاع عنه واجب، فإذا اعتج إلى أي علم أو صناعة أو شيء من العلوم يكون واجبا سواء منطق أو غيره. ومن حمق السلفية اليوم اعتراضهم على علم المنطق والكلام، مع أن الحاجة إليهما أشد في هذا العصر اللي كثرت فيه الشكوك والشبه بين الناس. فهناك تفصيل في الكلام في التحريم، وحنجيب إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة بعض القضايا المنطقية نطبقها على كلام ابن تيمية اللي هو نقله، ونبين أنه في مقدمات خفية محذوفة، وإذا حذفت المقدمات الخفية لازم تيجي النتيجة مغلوطة اسمها مغالبة، بدليل مثلا لما انا اجيب مثلا مقدمتين خطا هتكون النتيجه حتما خطا. لما اقول مثلا القران قديم وكل قديم فهو مخلوق، وهذا كلام جهل، ده مثلا اذا النتيجه القران مخلوق، لا لازم المنطق، انما لازم المهم ان تنظر الى المقدمه الصغرى الى المقدمه الكبرى وشوف مضمونه ايه. اذا يقول متى سلمت، يعني من النقد ومن الباطل لزم عنها قول آخر، فهذا اللازم مبني على إيه؟ على المقدمات الأولى. فإن شاء الله تعالى نقول الكلام نقف عند إيه؟ لا قبل الحادث عاوزين نرتب بس يعني خلينا واقفين على إيه؟ الجواز للشغال يعني في لسه في نفس الموضوع، والخلف نقوله في الخلف في جواز الشارج على ثلاثة مكونة بالتنوين
الصريح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم
النواوي، يعني من هو النووي والألف دي زائد على غير قياس، يعني قياس النووي لأنه منسوب إلى قرية إيه نووي. والقولة المشهورة
صحيح جوازه لكامل القرين عموما في السنة والكتاب يهتدي به إلى الصواب.
والله تعالى أعلم.